بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأراضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال بعض المفسرين في تفسير هذه الآية الشريفة: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أن الإيمان ليس من الحقائق التي إما هي موجودة وإما هي معدومة، بل الإيمان له درجات ومراتب، فقد تكون للإنسان منزلة ودرجة ويترقى 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 إلى ما لا نهاية بالمقدار الذي يمكن للبشر أن يصل إليه، إذ لا حد ولا سقف للإيمان بالله سبحانه وتعالى، لدرجات الإيمان بالله تعالى. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال بعض المفسرين في نقطة أخرى بأن المقصود الذين إذا ذكرت عقوبات الله وجلت قلوبهم، حيث أن العقاب العقوبات هذه مذهلة في الأذى وفي الشدة وفي الحدة وفي المدة وفي اللبث. فالذين إذا ذكر الله، أي ذكرت عقوبات الله وذكرت مثوباته، فإذا تفكر في أمر الثواب والنعيم المقيم الأبدي السرمد وجلت قلوبهم. ولكن الأظهر أنه لا حاجة إلى هذا التقدير، بل هذا التقدير تنزيل من شأن الآية الشريفة: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. عندما الإنسان المؤمن يذكر الله، مو بالضرورة عقوبات ولا بالضرورة مثوباته، فلنفرض أنه لا ثواب ولا عقاب، يعني لم يقرر الله تعالى، فرض المحال ليس بمحال، لا جنة، لم يقرر الله تعالى جنة ولا نار. هو الله عظيم إلى أبعد الحدود. استعظاما وجلت قلوبهم. أن تلاحظ الأمثلة العادية، الإنسان إذا يلتقي أحيانا بعض الناس بملك، عند كثير من الناس الملك مهم، يعني فملك، أمير، رئيس الوزراء، شخصية كبيرة محترمة، الناس توجل قلوبهم. أو بعض الناس إذا يفكر بالجن، الجن فد مخلوق شوية يشوفه استثنائي، له قدرات استثنائية، يرتعش بدنه، ترتعش يداه، ويوجل قلبه أو يخاف. هذا مثال جدا مبسط، أين الجن وأين الملك من رب الأرباب؟ المؤمن هو ذلك الذي عندما يذكر الله تعالى يهتز قلبه ويرتعش استعظاما له وإجلالا له وإدراكا لبعض شعاع لشعاع من أشعة نوره وبهائه وجماله. في الرواية أن الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه عندما كان يقوم إلى الوضوء كانت ترتعش مفاصله، يعني رجله ما تقدر تشيله بعد، ترتعش مفاصله، هاي الركبة. شايفين الإنسان عندما يخاف بشدة، يخاف خوفا شديدا أو يحزن حزنا شديدا، مصيبة، أنا شفت بعض الناس نزلت عليهم مصيبة ما يقدر يوقف بعد، يعني رجلاه لا تحملانه. الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه كما يقول الإمام السجاد عنه صلوات الله وسلامه عليه في بعض الروايات الآتية: عندما كان يقوم إلى الصلاة ترتعش مفاصله، ترتعش استعظاما لله، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فهذا الوضوء، فإذا قام إلى الصلاة كانت ترتعش فرائصه. أكو فرق بين المفاصل وبين الفرائص، الفرائص أعظم بعد. عندما يتوضأ مفاصله ترتعش، عندما يقوم للصلاة ترتعش فرائصه. الفرائص عبارة عن المجمع الملتقى بين الكتف اللي هو هذا اللوح العريض الموجود في ظهر الإنسان، بين الكتف والثدي، أو بين الكتف والجنب على قول آخر. بعبارة أخرى عضلات صدره تهتز. هذا ما يصير إلا في شدة الوجل. أنا شايف، قلت كما قلت، بعض الذين أصيبوا في أعزائهم رجلة ما تحمله، بس ما ترتعش فرائسه، مفاصل ما تحمله ترتعش، لكن فرائسه ترتعش. كما قلنا الفرائس يعني عبارة أخرى عن عضلات الصدر كلها ترتعش ارتعاش شديد. هاي المنطقة من الصدر إلى الكتف كلها ترتعش. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا معنى المؤمن حقا. وإحدى القصص الطريفة المفيدة، قصة معروفة هي لكن لعل أكثر الحاضرين لم يسمعوها، وهي أنه هنا في النجف حدثت هذه القضية. أحد العلماء المسمى بالشيخ حسين، هذا كان من الصالحين وكان قلبه معلقا بالله تعالى، وكان هناك من الجهة الأخرى رجل يسمى في بعض الأعراف بالقبضاتي، ويمكن له مصطلحات أخرى. هذا رجل يتحرش بالناس، أكو بعض الناس إنهم طبع شرير، طبيعة شريرة كبعض الحكومات، هكذا تعظ الناس عظه، يعني عشقه أن يعظ الناس. فهذا الرجل القبضاتي كان شريرا، يؤذي هذا ويؤذي ذاك ويتحرش بهذا ويزعج ذلك ويزاحم ذلك في الطريق، لذا الناس كانوا يتجنبونه. يعني إذا كان حتى يجي للصحن يشردون الناس، فالواحد كل الشرير كان. تلك الأوقات الحكومات كانت ضعيفة، هاي فترة ضعف الحكومة العثمانية كانت. الحكومة عندما تكون قوية ذول العصابات والقبضاتية ينحون جانبا، يعني القضاء الحكومة السلطة الشرطة تكون قوية تسيطر عليهم، إذا زاحم الناس يذبوا بالسجن. بس عندما الحكومة تضعف تصير مثل ملوك الطوائف، هاي المحلة هاي المنطقة هاي العشيرة، فكل واحد يحوز له منطقة من المناطق. فهذا القبضات من هالقبيل استغل ضعف الحكومة العثمانية في العراق في تلك الفترة، ربما كانت قبل الحرب العالمية الأولى القضية، فكان يزعج الناس يؤذي الناس شر مثل العقرب. الشيخ حسين ذات مرة جاء إلى الصحن أو إلى مقربة من الصحن، فشاف الناس يفرون يمينا ويسارا، فسأل شنو القضية، قالوا له هذا جاي. فهذا شاف الشيخ حسين ما خاف، هو قبضاتي يعيش على الوحشة. بعض الحكومات تعيش على الوحشة، يعني إيجاد الوحشة في قلوب الناس، هاي حكومة شريرة، هاي حكومة ظالمة اللي تعيش على الوحشة. الحكومة التي تعيش على المحبة، محبة الناس، هاي اللي لها القيمة ولها يعني المنزلة عند الله وعند الناس. المهم الشيخ حسين شاف الناس كلهم هربوا، هذا الرجل جاء للشيخ حسين قال ليش ما شردت مني؟ ما تشوف الناس كلهم، لأن هو يعيش على يعني يستلذ بأن تخاف منه، فإذا ما خفت منه يعني يحس بأنه يبدو ما إلى تلك القدرة والمكنة والشأن والمنزلة والرهبة والسطوة والإرعاب والإرهاب. فقال للشيخ حسين ليش ما شردت مني أنت؟ قال له ليش أشرد منك؟ قال له شنو ما تعرفني؟ قال له لا. شنو اسمك أنت؟ قال اسمي فرار، ولعله عبد فرار. الشيخ حسين قال له أتفر من الله أم تفر من رسوله؟ اسمك فرار، وعندنا كرار في مقابل كرار فرار. قال له أنت ما خاف منه؟ قال له أنت اسمك فرار، تفر من الله أم تفر من رسوله؟ هذا الموقف هز قلبه، لأنه من جهة طمأنينة الشيخ حسين، يعني مو هي كلمة وموقف، ما خايف من الناس، فليكن من يكون. المؤمن ما يخاف لا من السلطة الجائرة ولا من الشخص الظالم كالأسد والليث والهزابر. فالشيخ حسين قال له: أنت فرار، أتفر من الله أم تفر من رسوله؟ الرجل هزته الكلمة، انكسر، رجع على البيت، بدأ يبكي ويبكي ويبكي حتى الصباح. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوب، فهم يعني هاي الكلمة هزته شوية، فهم شعاعا من عظمة الله تعالى، هزت قلبه، بكى 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 إلى الصباح كما نقل أهله. في الصباح الشيخ حسين لعله رأى في المنام أو شيء من هذا القبيل، فعندما استيقظ بعد ذلك نادى أصحابه وقال: فلنذهب إلى تشييع هذا فرار. قالوا: ماذا؟ قال: مات من خوف الله. راحوا للبيت، شافوا الضجة والصيحة مرتفعة من بيت هذا فرار. فقال أهله لهذا الصبح كان يبكي، ثم أصيب بالجلطة ومات. هكذا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه يجب علينا ونحن في الأشهر المباركة، أشهر الدعاء، أشهر التضرع، أشهر الإنابة إلى الله تعالى، أشهر التوبة، شهر رجب، شهر شعبان، شهر رمضان، على الإنسان أن يستحضر في ذهنه عظمة الله سبحانه وتعالى، ويتفكرون في خلق السماوات. هي السماوات شيء كلش عظيم، فما بالك بخالق السماوات والأرض؟ ماكو قياس. التصور والمجرات وعظمتها، اللي احنا مجرتنا هيج، مجرتنا اسمها درب التبانة، اللي هي مجرة مستضعفة من بين مليارات المجرات، اللي الشمس تعاد في هذه المجرة، في مجرتنا، كحبة رمل في صحراء واسعة. المهم العلماء لهم كلام مطول هنا، واحد شوية يتفكر في عظمة الكون يشوف يذهل، فكيف برب الأرباب؟ فإذا الإنسان أولا استحضر في باله عظمة الله تعالى وركز على ذلك وذكر نفسه بالآيات الأنفسية والكونية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فبحثنا يدور انطلاقا من هذه الآية الشريفة في ضمن فصول بإذن الله تعالى. البحث الأول تحت عنوان، أو إن شئت فقل الفصل الأول، العودة إلى الله. هذا هو الفصل الأول. العودة إلى الله سبحانه وتعالى ليست لحظة واحدة ولا قرارا، بل هي مسار. بعض الناس يتصورون بأنه العودة إلى الله خلاص اتخذت قرار وعدت إلى الله، لا، هذا فد مسار طويل له أول ما إلى آخر. في كل آن، في كل ثانية على الإنسان أن يعود إلى الله تعالى، لأن الله، هذا تعبير مجازي طبعا، قمة 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 القمم، تعبير كلش مجازي ولا يصح في حقه إلا لإيضاح المقصود. فأنت شما تصعد، أكو مجال لأن تصعد، شما تصعد وتترقى، أكو هناك مجال. والعودة هي ليست مجرد قرار واحد وينتهي، وإنما هي مسار، مسار يشمل كل مفاصل حياة الإنسان في تعامله مع زوجته. لازم يرجع إلى الله، يشوف الله يرضى هذا التعامل لدي يظلمها، في تعامله مع شركائه، في تعامله مع الموظفين، في تعامله مع مع الجيران وغيرهم، في تعامله مع شعبه. فإذا الإنسان كان ذلك كذلك، الأمر يختلف كثيرا جدا. نقرأ في الزيارة الشعبانية، هاي الأدعية لازم تقرأ باستمرار، لأن هي تغذي الروح والعقل والنفس والقلب معا. نقرأ في الدعاء: اللهم صل على محمد وآل محمد. نقرأ في الدعاء: وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني ممن يديم ذكرك. ليل نهار يذكر الإنسان الله، لا باللسان فقط بل في قلبه. هل نحن هكذا؟ يعني حتى في وسط الدراسة الإنسان قلبه لازم يكون معلق بالله، وهذا راح يزيد تركيزا، ما راح يشتت، يطولية وبركة، وهو جالس يفكر في الله. وأن تجعلني ممن يديم ذكرك ليل نهار، إذا الإنسان كان هكذا هو السعيد حقا. وأن تجعلني ممن يديم ذكرك. ولا ينقض عهدك. شوفوا هاي العودة إلى الله ليس مجرد أن يديم ذكره بل أن لا ينقض عهده أيضا. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، يعني شنو لا ينقض عهده؟ يعني ولا معصية واحدة، لا كذبة، لا غيبة. رجل الدين هكذا ينبغي أن يكون، الطبيب، المهندس، المحامي، الحاكم، المحكوم، التاجر، المزارع، الفلاح، البقال، العطار، الحداد، الخباز وغيرهم، كلهم هكذا لازم يكونون. أنه أولا هاي الصفات الأربعة في الرواية، وأن تجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك. إلا ما شاء الله عندنا نعم، وهي نغفل عنها من عين وبصر وسماع وأذن ولسان وذائقة وكل شيء. هسه كم نعمة هم حرمنا منها، ربما كان امتحانا أو لسوء أفعالنا، أو ملايين النعم الأخرى. ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك. بعض الناس إذا الشرطي الشرطي يقول له امشي منا، إذا ما مشيت الهراوة على راسه، يستخف بأمر الشرطي لو ما يستخف؟ ما يستخف، أكو هراوة ثقيلة. زين، لا يستخف بنهيه ولا بأمره، بس أمر الله تعالى يعتبر شيء عادي. أحدهم كان يقول لي في قصة مفصلة أن فلان عنده صديق هو تاجر شيعي من بلادنا، يعني يروح هناك، فيقول أحد التجار هذا هو يخير، يقول كلش خير، يروح للحاج كل سنة، يروح يعتمر كل شهر يروح العمرة، وعنده خيرات ومبرات وما أشبه ذلك، ولكن مع ذلك كل شهر أيضا يذهب إلى لاس فيغاس. لاس فيغاس منطقة معروفة في أمريكا بالمفاسد، يعني بالبغاء والفحشاء والخمر والميسر وغير ذلك. فهو يقول أنا أقول له أنت شلون تجمع بين الأمرين؟ كل شهر تروح إلى العمرة وتحج بيت الله وإلك أعمال يعني صالحة كثيرة كذا الشيء. قال خو، وبعدين تروح إلى هاي المنطقة يعني الممنوعة شرعا، جهنم الشياطين. يقول قال لي ما بها مشكلة، يعني أنا أروح هناك فأعصي الله كما يشاء هو، وبعدين أروح العمرة فكلها توفر. زين، تمحى يعني، أقوم بعمل صالح فالله يغفرها كلها لي، خلاص كلش سهلة يعني. فأنا قلت له، هو هناك كان يقول لي هذا التاجر، قلت له روح قل له بأنه من الذي يضمن لك أنه أنت في لاس فيغاس وتشرب الخمر عزرائيل نفس اللحظة يقبض روحك، قال جهنم وبئس المصير. نضمن؟ ما ندري إحنا متى تقبض أرواحنا. قلت له بلغ هاي الرسالة، هسه غير الرسالة العامة حول الإمامة وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا خدعة إبليس، هاي الشباك إبليس، حبال إبليس، مصايد إبليس. يقول بعدين فإن صدقوا فيما يقولون أنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. زين، من الذي يضمن الإنسان دا يغتاب؟ ها، مو إحنا نطمئن بعدين نتوب مثلا، يعني هو دا يغتاب في نفس لحظة الغيبة الله يأمر عزرائيل بأن يقبض روحه، أو التهمة أو النميمة أو دا يشوف امرأة أجنبية بالجهاز. شقد قبيح، أنا قد أفكر يا نفسي أحيانا شقد قبيح، عمر إحنا نطيع الله مثلا يعني وخوش ناس إن شاء الله كنا هيك، بعدين ستزل قدم الإنسان في لحظة وينظر إلى امرأة أجنبية عزرائيل يقبض روحها هكذا، فروحها ترتقي إلى الله تعالى، هو دا يشوف تطلع في امرأة أجنبية. شقد قبيح حقيقة، كلش مخجل. أو يكذب أو ينوم أو يسرق أو يظلم زوجته، دي يصيح على زوجته فنمر عزرائيل هاللحظة. وإذا واحد يجي يفكر يختلف حاله بعد. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن الفصل الأول، نقول العودة إلى الله سبحانه وتعالى ليست لحظة ولا قرارا واحدا، وإنما هي مسار يمتد بامتداد عمر الإنسان وفي جميع مفاصل حياته. الفصل الثاني، أن الأشهر الثلاثة المباركة، شهر رجب وشعبان وشهر رمضان، هذه كما أشرنا شهر إنابة وتضرع ودعاء، والشهر إعادة التوازن، شهر دقق هنا إعادة التوازن بين الأركان الخمسة للإنسان. أنتوا الآن كم واحد؟ أنت كم واحد الآن؟ واحد بعد، بس في الواقع أنت خمسة، وكل واحد منا خمسة. الإنسان مركب من جسم وروح، مو بس روح ولا بس هو جسم، الموت شنو يفرق بينهما. فلمن يقول أنا، هاي الأنا شنو هي؟ هي أنا وان. فالإنسان مركب من جسم وروح ونفس وعقل وقلب، هاي خمسة أشياء. الجسم خواضح، هذا اللي يصير تراب، لكن الروح تبقى. الروح تختلف عن النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها. فالنفس هي لا بشرط حسب تعبيراتنا، يمكن تتلون بلون النور، يمكن تتلون بلون الظلام، يمكن تكون شريرة، يمكن تكون خيرة. النفس لا بشرط، يعني مثل الطين الصناعي، شايفين الطين الصناعي تشكل كما شئت. فالنفس هكذا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أما الروح لا، نور خالص. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. زين، بعد ذلك عندنا شنو؟ عندنا العقل أيضا، عندنا القلب أيضا، لهم قلوب لا يفقه، مو هذا القلب الصنوبري المقصود، لا، قلب بالمعنى الآخر. وقد يكون محله ومهبطه ومستراحه ومستقره ومنزله هذا القلب، وهذا له بحث مفصل عن حد نجمل الكلام. فالقلب وله عقل أيضا، العقل أيضا مستقر المخ، مو هو المخ، المخ إذا تعطل العقل موجود، بس هي السيارة مال المخ، السيارة اللي يقودها العقل اسمها المخ، العقل هو الحاكم. هذا له تفصيل أيضا لا ندخل فيه، إذا صارت فرصة بعدين نتكلم على حول ذلك كله على ضوء الآيات والروايات والعلم الحديث أيضا، أنه شلون المخ غير العقل. وكثير من الشبهات نشأت من تصور أن المخ إذا مات فعقلهم مثلا ينعدم، أو أن المدرك هو المخ. لا، المخ المسكين هو آلة وسيارة مو أكثر، مثل ما أن الجسم هو سيارة، هو مطية للإنسان مو أكثر. فهذه الأركان الخمسة، هذه الأشهر المباركة، من مهامها أن تعيد التوازن بين هذه الخمسة، يعني بين الجسم والروح والنفس والعقل والقلب. التوازن أحيانا يختل. السيد الوالد قدس سره كان يمثل بمثال لطيف، وأنا ما كنت ملتفت إليه حتى ذاك الوقت. أنتوا الآن إذا ما كنتوا سامعين من قبل أصلا ما ملتفتين إليه، من مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى ومن ألطافه اللي إحنا نشوف آثارها وما نفكر فيها. كان الوالد يقول بأنه في جسد الإنسان أكو فجهاز، هسه يمكن يسموه برنامج الآن أو أي شيء آخر يسموه، فالنتيجة نقولها يعني أكو في جسد الإنسان جهاز يسيطر على عملية التوازن بين رشد الأعضاء، بحيث يكون رشدها متناسبا. يعني شوفوا الإنسان لما يولد شوية شوية إذا تطول، بس ما تطول 50 متر، تصل لحد الجهاز يوقف. أنف الإنسان إلى حد معين، إذا أنف الإنسان طالت كيده ويده طالت كأنفه يصير فضيحة، توازن يفقد. فالشيء عجيب، يعني الله مقدر كل شيء، أذن حجمها من كل الجهات مهندس، الجهاز يسيطر عليها، أنه رأس الإنسان هكذا تنمو، عنقه هكذا، أصابعه بهاي الطريقة، جهاز يسيطر. شقد تتطور، شقد أين تقف أين لا تقف، جهاز أكو. فإذا فقد الإنسان هذا الجهاز وفقد التوازن يختل حياته أصلا، فكلش قبيح. فالتوازن يعني أمر عقلائي، كل شيء فقد. الآن هذا المكان المبارك، هاي الحسينية، حسينية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، توازن أكو بين الجدران والسقف والأرض، ولا هذا جدار مرتفع 50 متر، جدار متر، شلون يصير السقف؟ ما يصير. فكل شيء عنده بمقدار، من كل شيء موزون. هاي الخمسة نفس الشيء، بس لأنه إحنا ما نستشعر ذلك، ما نلتفت إلى ذلك، لازم يكون هناك توازن كامل بين شنو؟ بين هذه الخمسة، يعني بين الجسم ومتطلباته، وبين الروح ومقتضياتها، وبين الجسد ومشتهياته، وبين العقل وهيبنته، وبين القلب واستشعاراته. لازم يكون هناك توازن كامل. شهر شعبان وقبله شهر رجب ثم شهر رمضان والأدعية في أيام الجمعة كذلك، من مهامها أن توجهك نحو هذا التوازن، تقييم التوازن بين هاي الأشياء الخمسة، توازن كامل دقيق، من الأدعية اللي نقراها في الزيارة الشعبانية أيضا. لاحظوا الحديث طبعا تدرون كلش كلش مفصل، يعني كل جانب نتكلم منه واحد يقدر يتكلم في أشهر من هالقد ما شاء الله، عندنا روايات وقصص وعبر ومواعظ وأحاديث علمية أيضا. في نفس الدعاء نقرأ: اللهم هب لي قلبا يدنيه منك شوقه، ولسانا يرفع إليك صدقه، ونظرا يقربه منك حقه. الآن يشير إلى ثلاثة أبعاد، على أن الأبعاد الخمسة يمكن أن نضمنها في هذا المقطع. اللهم هب لي قلبا يدنيه منك شوقه. بعض القلوب تشتاق إلى الله تعالى، صدق مشتاق إلى الله. بعض الناس لا، يشتاق إلى حديقة الأفرض والحديقة الكذائية الغناء، يشتاق إلى الفلوس، بس ما يسمع الفلوس يهش قلبه ويبش. مو هيك بعض الناس هكذا يشتاق للفلوس، للبيت الفارح، للمركب الكذائي. إلهي اللهم هب لي قلبا يقربه منك شوقه، صدق يحب الله، صدق يشتاق إلى الله، صدق يهتز قلبه عندما يذكر الله سبحانه وتعالى. احنا هكذا ان شاء الله نكون هكذا، فلنزد من ذلك. اللهم هب لي قلبا يقربني منك شوقه، يعني شوقه اليك يقربه اليك سبحانه وتعالى. هذا واحد. اثنين، كلش نختصر طبعا، ولسانا يرفع اليك صدقه. لما يذكر الله يقول انا لله وانا اليه راجعون، الصدق ما لا يرفع، مو لقلقة اللسان، يعني يدون صدق ده يحشي الملائكة يفتهمون صدق، يقول إنا لله، ما يقول أنا كبريائي سلطتي شهوتي رياستي ما أدري كذا شيء أموالي أنا من هيك عدم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فالمؤمن هكذا ولس عندما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لسانه يكون صادق في ذلك. عندما يقول حسبنا الله ونعم الوكيل يكون صادق في ذلك، يعني صدق يعتقد بها الكلمة ويعمل بها بشراشة لوجوده. حسبنا الله ونعم الوكيل، مو حسبنا هذا التاجر وذاك الغني وهذا الرئيس وذاك الحاكم وذاك المحكوم وما أشبه ذلك. ولسانا يقربه يرفع إليك صدقه، ونظرا يقربه منك حقه، أي حق النظر. هذا يرتبط بالعقل، النظر هو شأن العقل. الأول هو كان القلب، اللسان يمثل الجوارح والجسد، وأما النظر فهو يمثل العقل. العقل هو الذي ينظر ويتفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطل. نذكر لكم قصة أيضا لطيفة من العودة من العالم الآخر حتى نشوف الوضع كيف وتناسب موضوعنا. لعله قديما ذكرت لكم، لم أذكر لا أتذكر. الشيخ مرتضى الحائري كان من علمائنا الأبرار، وهو ابن مؤسس الحوزة العلمية في قوم الشيخ عبد الكريم الحائري، وكان من العلماء الأخيار الأبرار، وبالفعل يعني عالم جليل الشأن، له كتب غنية، كتب مفيدة، كتب نافعة، أستاذ خارج معروف كان، وكان معروفا بالزهد والورع والتقوى عند الخاص والعام والعدو والصديق. هو ينقل هذه القصة للسيد العام، السيد العام حفظه الله ينقل هذه القصة عن الشيخ مرتضى الحائري رحمه الله. يقول بأنه سمعت للشيخ تمرض، كانت بينهما علاقة وثيقة وتزاور. يقول سمعت بأن الشيخ تمرض، فذهبت إلى عيادته وشفت وضع زين، فقلت له سمعت مثلا أنتوا عانيتم من وعكة شيء؟ قال الحمد لله شفيت. وهي قصة لها، قصة شفائي. يقول أنا تمرض، الشيخ مرتضى الحائري ينقل، يقول تمرض واشتد مرضي، ثم اشتد، والعلاج ما نفع، الأطباء مختلف الأطباء لم يجد ولم ينفع علاجهم، فتمرضت واشتد المرض واشتد، والأهل علي يقلقون، يرحون يجون شيء، لكن أحيانا تدرون الأهل ينشغلون، يعني الأولاد برا مثلا، الزوجة أنا بالمطبخ تدعي الدواء شيء. يقول في لحظة مرت علي، في لحظات أو دقائق أي شيء كان، اللي ما حد كان بالغرفة، يقول المرض اشتد بي، ففجأة حسيت أنا في حالة الاحتضار، وإذا أشوف شخص يدخل من الباب، شخص نوراني بهي الطلعة جميل. يقولك الغريب كان أنه ما كان لابس ملابس لكنه ستير يعني مستور لكن بدون ملابس من عالم الآخرة بعد إسا أشعة معينة تحجب. يقول كان ستيرا لكن بدون أن يكون قد لبس شيئا، وشفت يمشي فوق الأرض بارتفاع شبر يعني على الهوى دا يمشي، وعلى شفتيه بسمة، فكل شيء يعني بي رائع. إذا أنتم تشوفون إنسان أو شخص يعني بجماله بطلعته البهية بنوره المشرق ينشرح قلبكم. يقول لكن فهمت هذا عزرائيل، يقول بمجرد ما فهمت هذا عزرائيل فد رعب تملك قلبي ما له حدود. عزرائيل ما أكون مزاح يعني مع عزرائيل. يقول ليش تمل أول هو هيبة لعزرائيل، ثم يقول فكرت ويا نفسي بأنه أنا الآن إذا عزرائيل يقبض روحي شلون أروح صفر اليدين للآخرة، ما عندي شيء. هسه هو شقد كانت عنده أعمال صالحة، شقد ألف كتب، شقد ربى تلامذة، كل عطلة كان يروح إلى مشهد، يعني أي عطلة مهما كانت مختصرة من قم يسافر إلى مشهد، عشرات المرات سافر إلى مشهد المقدسة في الحر والبرد بالقطار أو الباص أو السيارة أو أي شيء تيسر يعني. ونقل قصة في قصة أنه بعد وفاته شهد في المنام، فسئل الوضع شلون، قال أنا كنت أزور الإمام الرضا عليه السلام، فبعدد المرات اللي زرت بها الإمام الرضا هو الإمام الرضا رد علي الزيارة. سأنتوا لما تروحون إلى كربلاء إحنا بننتظر أن الحسين عليه السلام يزورنا في لحظات الاحتضار. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الكاظمان صلوات الله الكاظم والجواد، وصار أمة أهل البيت روحون إلى سامرة إلى المدينة إلى مشهد، ننتظر إحنا أنه يعني ندعو ونأمل ونرجو أنه في لحظات الاحتضار مثل ما إحنا كنا نحبهم. صحيح مقصرين بس صدق نحبهم، صدق نحبهم يعني، بس نقصر أحيانا كلام آخر إن شاء الله ما نقصر. فالشيخ مرتضى الحائر يقول بعدد المرات اللي زرت الإمام هو رد لي الزيارة. الإمام عندما يجي خو ما يجي هيك، ما يجي صفر اليدين. إذا أنت فد واحد يعني كريم شهم يزورك شنو هو ويدري أنت بحاجة يجيب لك فد سيل من الأشياء. فكيف الإمام الرضا الهدايا اللي يجيبها شنو هي إلا ما شاء الله. المهم هذه قصة في قصة، فلعل هذه القصة سمعتها عن الوالدة عن تلك القضية يعني عمن رأى في المنام. فنرجع إلى قصتنا، فيقول عندما عرفت أن هذا عزرائيل تملكني رعب مذهل، أنه أنا راح أروح وفدت على الكريم، هذا كتب على قبر سلمان وين وإحنا وين، وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم، وحمل الذات أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. مو المقصود لا تحمل الزاد يعني لا تتكل عليه، لازم تشيل الزاد بس تتكل عليه، تتكل على رحمة الله. ولو واحد لازم يصلي يصوم يحسن يكرم الفقراء والأيتام والمساكين ويحسن إليهم، وحمل الزاد أقبح كل شيء. ما يريد يقول لا تحمل الزاد، أكرر، يريد يقول لا تتكل عليه، لا تصور أنت مسوي شيء يعني ما مسوي شيء، وإنما اتكالنا على فضل الله تعالى. فيقول عندما تملكني هذا الرعب توسلت لعله قال بالصديقة الزهراء أو بالإمام الرضا، أنا ترددت الآن أنه طوني مهلة شوي أعمل فيها عمل صالح، ما مسوي شيء حتى الآن. بمجرد ما توسل، لأن رجل كان دائما في خدمتهم، أجيبت الدعوة. يقول كأن عزرائيل توقف ثانية ليسمع واحد، ثم التفت لي وقال لي قد أنسأ في أجلك 3 سنين، 3 سنوات الطوق مهلة. يقول غاب أنا عرقت عرق غزير وشفيت تماما خلص. الشيخ مرتضى الحائري ينقل للسيد العام هذه القصة، يقول شفيت تماما. السيد العام يقول كتبت التاريخ اليوم اللي الشيخ مرتضى الحائري ينقل عنه، مثلا أمس كان، مثلا أول أمس أي يوم كان اللي شاهد هذه المكاشفة وشوفي، وعزرائيل قال له أنه مثلا أمرني سيدي أو أي شيء أخرى بأن أي شيء آخر وأجلك 3 سنوات. يقول السيد العام كتبت التاريخ، بعد 3 سنوات بالضبط توفي الشيخ مرتضى الحائري، بالضبط 3 سنوات بعد، يعني كانت مكاشفة صادقة. خش الشيخ مرتضى شنو سوى بهاي الفترة، شنو ما الذي صنع في هذه الفترة، هنا الشاهد على أنه هو كل شاهد يعني من أوله إلى آخره، العودة إلى الله تعالى. فيقول فكرت ويا نفسي الله أعطاني 3 سنوات عمر، خش أسوي بيها، هسه أنتم فكروا الله يعطيكم سنة سنتين 20 سنة أصلا 50 سنة يوم ما ندري. يقول فكرت في تهذيب اعتقاداتي، أنه صحيح أنا أدرس الفقه والأصول وهي كلها روايات واجبة وضرورية لا شك فيها، لكن قبل ذلك الاعتقادات، تصحيح الاعتقاد. فيقول فرغت نفسي أو القسط الأكبر من وقتي لكي أراجع الروايات الشريفة الواردة، مثل عيون الرضا عليه السلام، مناظرة الإمام الرضا عليه السلام مع الجاثليق مثلا، يعني مع ذاك المتكلم المعروف. يقول انشغلت بتصحيح اعتقاداتي، أخذت البحار وغير البحار وأراجع أنه الروايات ماذا تقول، فهنالك انصرفت حتى عندما أدخل إلى ذلك العالم أكون باعتقادات متكاملة. نحن مشكلتنا أن التوازن بين هذه الخمسة عندنا مفقود. يعني إما بعض الناس يميل إلى صالح الجسد فيعطي الملذات والنزهة والأكل الدسم وما، يقول له بابا مضر لك هاي الأكلة، يقول له هو طيب. الأطفال أحيانا تقول هذا مضر، يقول له هو طيب، ونقول مضر ما علينا بالطيب، طيب يعني لذيذ مقصوده. يعني الإنسان عليه في هذه الأشهر أشهر المقدسة يعيد التوازن. إذا شاف أكو في عقل النظر نقص، مطالعات قليلة، ما قاري الصحيفة السجادية خلي يقراها، والصحيفة السجادية كلها نور، كلها بركة، كلها فوائد، خلي يقرأ الصحيفة السجادية يغذي عقله ويغذي روحه أيضا. إذا نهج البلاغة ما قاري وما فهم يقرأ من أول الآخرة، كذلك قبل ذلك القرآن الكريم، وكذلك بعد ذلك أصول الكافي. فالإنسان في هذه الأشهر ويشوف هاي الأدعية الشريفة ونظرا يقربه منك حقه، يعني حق النظر، ينظر إلى الاعتقادات بحق النظر، يعني من التوحيد إلى النبوة إلى الإمامة إلى وقبل ذلك من التوحيد إلى العدل إلى النبوة إلى الإمامة ثم المعاد وغير ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. فهذا أيضا وله تفصيل يمكن في أسبوع قادم شوية نكمل الكلام. هذا الفصل الثاني باختصار. الفصل الثالث هو نجي إلى الحكومات، مسؤولية الحكومات الإسلامية الأساسية هي تغذية هذه الخمسة، فلو فرطت في واحد منها فليست حكومة إسلامية. اسمها حكومة إسلامية بس ليست، كل بلادنا تدعي أنها حكومات إسلامية بعد وشي واضح، لكن احنا نتكلم على ضوء الآيات والروايات. الحكومة التي تغذي العقل بالمعرفة السليمة، التي تلبي حاجات الجسد، يعني الحكومة الإسلامية ما لازم يكون فيها فقير، ما لازم تكون بها بطالة، مو حكومة إسلامية. بالبرهان الإني يسموه البرهان الإني، من المعلول تنتقل للعلة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. المفروض أن الحكومة الإسلامية توفر الحوائج الجسدية لكل الناس، فلا فقرة ولا بطالة ولا تضخم. فإذا شفنا في البلد الإسلامي، في البلد الغربي نشوف بطالة تضخم، نقول له مسلمين على أنهم أحسنوا حالا منا بكثير مع الأسف. أما بالحكومة الإسلامية ما لازم يكون كذلك الأمر، ولا يجبر مو حكومة إسلامية شعار. الحكومة الإسلامية يجب أن تغذي أي حكومة، يعني يجب أن تغذي البدنة وتلبي حاجاته بشكل كامل، كما يجب أن تغذي الروح والنفس والعقل والقلب كما سيأتي. لاحظوا هاي الآية الشريفة، يعني الآيات كلها تدل على ما ذكرنا سبق، الوقت احنا مختصر فنوجز. يقول الله تعالى في كتابه الكريم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذا شفت الحكومة الرخاء فيها إلى هذه الدرجة بحيث أن النعمة متوفرة في كل مكان، ما تشوف فقير هنا وما ادري مستجدي هنالك وعاجز هنالك وما اشبه، لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، يعني النعمه تفيض عليهم من كل مكان. وهذا هاي الايه الشريفه، واحنا عندنا من صفات من علاء من يعني من مواصفات الدوله الاسلاميه في زمن الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف شنو؟ بس الامام يقول صلوا صوموا، بس هذا يقول لا النعم بها لا أبعد الحدود، بحيث أن المرأة تخرج من بيتها وعلى رأسها زنبيل، تمشي بالطريق مسافة تمشي كيلومتر 500 متر ما أدري 10 كيلوات أقل، يمتلئ الزنبيل من الفواكه، يعني الأرض كلها جنة، الأرض كلها جنة، يمتلئ هذا الزنبيل من الفواكه، يعني كل الأراضي مزروعة. ماكو تصحر. الآن تدرون تصحر غريب في كل بلادنا، اسمه عراق، اسمه إيران، اسمه مصر، كذا أي شيء اسمه، اسمه سوريا. تصحر في العراق هو بالسنة 2% من الأراضي تتصحر، تصير صحراء، تصير صحراء. هاي حكومة إسلامية اسمها، اسمه بالشعارات الحكومة الإسلامية. أرض العراق كان اسمها أرض السواد، فالأراضي كلها مزروعة، ما تشوف الشبر مو مزروع في زمان الإمام المهدي عجل الله فرجه. هذا إحنا نفتخر به، وهذا اللي يقول أنا حاكم إسلامي. وين شغلك؟ وين أرضك؟ وين زراعتك؟ وين مياهك اللي تخليها تتسيب وتروح هكذا؟ المطر يجي له ما شاء الله ويتسيب، لا أكو سدود ولا أكو غير ذلك، مما لا ندخل في تفصيلها الآن. لا أكلوا من فوقهم، يعني هذا برهان أني إذا شفت البلد هكذا النعمة متوفرة على مختلف المستويات، فأعرف بأن هذا البلد بلد إسلامي بالبرهان أني، إضافة للصلاة طبعا والصوم والزكاة، ذلك كله في محله. بس هذا ليش تنسوه؟ وهذا المال المهدي ما نقول عنه ذلك عجل الله فرجه الشريف. عن الجنة شو نقول؟ هل الله يقول بالجنة أنتم دائما تصلون؟ شنو رأيكم بالجنة؟ تروحون دائما تصلون، خلش بالجنة أكو، ورضوان من الله أكبر. هاي المعاني السامية طبيعيا، هذا الجانب الروحي. لكن شنو هو؟ فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، كل شيء أكو بالجنة. حور مقصورات في الخيام، خيام أكو، ما أدري قصور أكو، أنهر أكو، كل النعم موجودة بالجنة. الله الجنة كل شيء أكو بيها، حكومة الإمام عجل الله فرجه الشريف كل شيء أكو بيه. زين، الحكومة الإسلامية لازم تكون فد مصغر من ذلك. أما لما تجي الحكومة باسم الإسلام تحكم، الفقر يزداد، التضخم يزداد، مو إسلامي، كذب. يعني اسم إسلام، قوانين الإسلام مو موجودة، إلا إذا واحد بده يكذب الإسلام والعياذ بالله، يقول الإسلام قوانينه فاشلة، هو الفاشل، هو الظالم، هو المستبد، هو الذي حرم الناس، هو الذي حرم الأمة. فهذه الخمسة لاحظوا نمثل أمثلة موجزة، والبحث طويل طبعا. نقول بأنه نجي إلى هذه الخمسة بإيجاز القلب. الحكومة مهمتها من مهامها أن القلب تلبي حاجاته. شنو حاجة القلب؟ واحد الزواج، الإنسان خوي يحب أن يتزوج. الآن في بلادنا شنو؟ كثير من الشباب يريدون يتزوجون ما يقدرون، مو حكومة إسلامية، كذب. نساء يريدنا أن يتزوجنا لا يقدرنا، ليش؟ لأنه ماكو مال، ماكو يعني المستلزمات الأولية مو موجودة. واحد مثل الزواج. اثنين المحبة. إذا شفتوا أن الشعب كله إلا من خرج بالدليل بالفعل يحب الحكومة حبا شديدا، أعرف حكومة إسلامية، وإلا إذا الناس كلهم مذمرين من الحكومة، الكهرباء شنو، الماء شنو، كذا شيء بتقصير مناسة، يوم يوم يعني الحكومة تحكم وما يخالف، نقول شوي شوي ترتب الأمور. لكن لا، سنة سنتين والوضع أسوأ، السيارات يتحسن الوضع، يوم بعد يوم الوضع يزداد سوءا. لاحظوا كلام الأمير عليه السلام لمالك الأشتر، هذا مقياس الحكومة الإسلامية. وأشعر قلبك الرحمة للرعية، زين، هذا واحد، والمحبة لهم واللطف بهم، هاي ثلاث أشياء. ويقول أيضا ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير في الخلق. فنبدأ، وأشعر قلبك شنو؟ الرحمة للرعية والمحبة لهم. أنت الفقير عندما تشوفه ترحمه مو هيك، لكن غير المحبة، يمكن واحد ما تكون إلا محبة، واحد يحب ابنه، لكن مو كل فقير تشوفه وكل مسكين تحبه، يعني إلا إذا قلبك هواي كبير. الإمام يقول الحاكم والحكام بالنسبة إلى الرعية مو بس الرحمة، المحبة، يعني صدق يحب الرعية. يعني شنو؟ ذولا حكامنا إذا ابنه تمرض مو يوديه لأحدث المستشفيات، ها؟ الرعية لازم يكونون هكذا. هذا مقياس الحكومة الإسلامية، كل واحد من أحد الشعب ينبغي أن يكون حسب مقياس أمير المؤمنين، إذا نعترف بالأمير يعني صلوات الله وسلامه عليه، لازم يكون هكذا. وأشعر قلبك مثل ما تحب ابنك، أنت الحاكم، أنت المسؤول، توديه لأحدث المستشفيات وأرقاها في الخارج أو الداخل، قال كل واحد من الرعية يكون كذلك. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم، فوق ذلك واللطف بهم، اللطف هذا تجلي عملي لذلك كله. ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. شنو مشكلة حكومتنا؟ كل دقيقة يزودون الضرائب، كل بلادنا، عراق، إيران، ما أدري فلان دولة، كلها كلها. الشعار سهل، العمل وين؟ يوم بعد يوم يزيدون الضرائب. هاي حكومة إسلامية اسمها؟ أصلا هاي حكومة إنسانية اسمها؟ لا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. هذا اللي الناس لازم يأكلوا هذا يستقطع، هاي الضريبة وذيش الضريبة على الصادرات وعلى الواردات وعلى الماء، اللي أفرضه على الكهرباء وعلى الماء وعلى الأغذية وعلى الأطعمة وعلى الألبسة وعلى كل شيء. ضريبة القيمة المضافة أكو ضريبة كذا وكذا، على البيع ضريبة، على الشراء ضريبة، على حتى لافتة يخلي على المحل، في بعض دولنا يخلي لافتة يعني اسم محل يدفع ضريبة. ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا. احنا اذا نريد نعرف المقياس ناخذه من اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، وقبل ذلك ناخذه من القران الكريم. الحكومه التي تدعي الاسلام عليها ان تلتزم بهاي الضوابط، حاجات الجسد تلبيها لكل الشعب، فلا بطاله اكرر ولا فقر ولا تضخم، حاجات القلب من زواج ومحبه وغير ذلك ايضا تلبيها، والحوائج الاخرى بأكملها تلبيها، حاجات العقل تلبيها. يعني لازم بلاد الإسلامية الجامعات بها تكون أرقى الجامعات، بحيث أن الياباني والأمريكي وما أدري أفرض الألماني ومن أشبه هو يجي يدرس في بلادنا. هيك الوضع ما شاء الله، يعني يجون هم يتوسلون بنا يدرسون في بلادنا. لو الأمريكا شلون هاي حكومة إسلامية؟ ويوم بعد يوم قلت الوضع يستاء. يعني لو كان الوضع أفضل، إحنا عقولنا المفكرة تهاجر إلى بلادهم، ليش مو بالعكس؟ فيبدو إحنا وضعنا سيء، يعني الإسلام سيء لو إحنا سيئين. خلي يتفضل، طبعا الحاكم ما راح يقول أنا سيء، يعني يذب المشكلة على ركبة منه ولا على ذب الإسلام. هذا لسانه حالح وإن لم يكن لسانه قالح، ما يقولها لكن عمله هو الذي يصرح بذلك ويصرخ بذلك ويعني يفيد ذلك ويبين ذلك ويبرهن ذلك. فالحكومة التي تتحلى بهذه المواصفات الخمس، يعني توفر العطاء والغذاء لهذه الخمسة بشكل متوازن، القلب يأخذ حاجته، الروح تأخذ حاجتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نستثمر هذه الأشهر المباركة أفضل استثمار، لكي نعيد التوازن إلى هذه الأركان الخمسة لكل إنسان، بحيث تكون عقولنا قمة في الكمال، أنفسنا قمة في السمو والتعالي، أنفسنا منزهة مطهرة عن تلك الشرور والآثام، وقلبنا عامرا بحب الله سبحانه وتعالى ومحبة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.